بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في رسائل هذه الدورة المباركة، وهي رسالة بعنوان الصبر على العلم، وذلك في يوم الاثنين الموافق 24 من شهر ربيع الثاني لعام 43 و400 و1000 للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. أما بعد، فأسأل الله عز وجل لي ولكم أن يجعلنا ممن استعمله في طاعته، ويسر له سبيل الخير ووفقه إليه، كما نسأله سبحانه أن يمن علينا برؤية الحق حقا، وأن يمن علينا أخرى باتباعه، وأن يمن علينا برؤية الباطل باطلا، وأن يمن علينا أخرى باجتنابه، إنه سبحانه أكرم مسؤول.
نعم، هذا دعاء عظيم، أن يمن علينا برؤية الحق حقا. وهذه نعمة يا أخوان، أن تحق الحق وأن تبطل الباطل، هذا هداية، ولا يمكن لأحد أن يرزق هذا إلا بفرقان، هو ثمرة التقوى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، وببصيرة، هي ثمرة الاتباع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع، فمن اتقى الله واتبع النبي رزق الفرقان ورزق البصيرة. فإن صبر على ذلك واجتمع له اليقين رزق الإمامة في الدين، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. وأن يمن علينا أخرى باتباعه، أن تراه حقا نعمة، لكن قد أراه ولا أتبع، فباتباعه. وأن يمن علينا أخرى بالدعوة إليه، معرفة اتباع الدعوة إليه. وأن يمن علينا رابعة بالصبر على الأذى فيه، فالعلم به والعمل به اتباع والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. والخامسة انتقي، أن يمن عليك بمعرفة الباطل، أن يمن عليك باجتنابه، أن يمن عليك بمحاربته، أن يمن عليك بالصبر على محاربته. أربعة أربعة، ما أربعة الحق وما أربعة الباطل؟ أربعة الحق، أن يمن عليك معرفة، أن يمن عليك باتباع العلم به العمل به، أن يمن عليك بالدعوة إليه، أن يمن عليك بالصبر على الأذى فيه. انتقل إلى الباطل، أن يمن عليك بمعرفة الأول، ما تجتنب شيء ما تعرفه، بمعرفة الأول. الثاني باجتنابه، الثالث تحذير منه، الرابع واصبر على ما أصابك. يا بني أقم الصلاة أمر بمعروف عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك ما عزوك. هذه أربعة، وهذه أربعة لو تنتفع بها تسعد الدنيا وآخرة. يبقى بعد هذا عبد الفتاح نقول، لماذا يقول القائل لماذا نحذر من فلان أو علان؟ أو هذا دين، ده منا من الله. ولهذا عد الجهاد الأعظم، أعلى جهاد في الأمة، جهاد أهل البدع، الجهاد بالحجة والبيان، هذا أعظم الجهاد، أعظم من جهاد الكفار بالسيوف. الكفار، لأن الكفار يتسلطون كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه على الأبدان أولا وبلدان، والدين تبع. أما أهل البدع يتسلطون على ماذا؟ على الدين. الأمر الثاني أن الكفار يتفطن الناس كلهم إليه. لو قيل إسرائيل تريد أن تحارب مصر، كله عبئ، لكن أهل البدع ينخرون في العظام، سوسة تسير، حتى ترى الكيان العظيم هذا مرة واحدة سقط، ما تفطن إليه إلا أتبع الرسول. نعم.
وفي فاتحة دروس هذا الفصل. نرجو إن شاء الله تعالى أن يكون لدينا من الهمة في العلم والتعلم وفي الطلب والحرص على ذلك ما يؤهلنا للاستمرار في هذا السبيل. ومن المعلوم أن العلم ودواعيه يذهب بالغفلة عنه، يذهب بالغفلة عنه.
صحيح يا أخواني، انتبهوا، العلم يا أخواني يذهب بالغفلة، العلم يا أخواني يذهب بعدم المدرسة، العلم يا أخواني يذهب بالانشغال بالدنيا. أعطي العلم كله يعطيك بعضه. كيف لو انصرف؟ كيف لو انصرف؟ البخاري ما انصرف. البخاري لما أراد العلم دخل أمصار المسلمين ولقي أكثر ما في شيء، أبو زرعة، أبو حاتم، أحمد، ابن عباس، جابر، أبو هريرة. طيب أنت يا هشام، أنت يا أمير، أنت يا عمرو، أنت يا من أنت من هؤلاء القمم؟ إن كان أحد يستغنى عن الرحلة لفضل فهم، ويحتاج إلى الرحلة لقصوره فنحن. فكيف نرجو علما وأمتنا في حاجة يا أخوان؟ أمتنا ما في البخاري اليوم يا أخوان. إحنا تعين علينا علم نبصر به أمتنا ودعوة يا أخوان. أخواني الذي عندنا ليس عند غيرنا. بمعنى يعني بمعنى أنك فهمت داء الأمة وعندك دواءه، ومن عرف الداء وعنده الدواء يتعين عليه ما يتعين عليه ما لا يتعين على من لا يعرف داء ولا يعرف دواء. تخيل أخوك الآن يموت أمامك وفي يدك دواءه، بخلاف ما ليس في يد دواء. من قدر على إنقاذ غريق ولم ينقذ يأثم ولا ماثم، بخلاف من لم يره. فيتعين علينا ما يتعين على غيرنا، لهذا يتعين علينا الصبر عليه. نبذل من دنيانا شيئا يا أخواني لنتعلم ما ينفع الله به. اليوم بيجي محمد، بيجي إبراهيم، غدا المرة الجاية يجي إسماعيل، يعني ويكثر الخير ويكثر الحق ويكثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكثر هذا شيئا فشيئا. إنما لو أنا وقفت وأنت وقفت وغيرنا وقف، راحت إيه هذا الأمر. وإن كان الله سيستعمل غيرنا. نعم.
ومن المعلوم أن العلم ودواعيه يذهب بالغفلة عنه وبرؤية غيره. ومن أقبل عليه وعلم حق العلم وثمرة العلم وفضل العلم ورضى الله عز وجل عمن علم فعمل وتواصى بالحق وتواصى بالصبر، فإنه يتيسر عليه المطلوب وتنبعث عنده الهمة. ولهذا نرى في قصص السالفين من الأنبياء والمرسلين ومن الصالحين ما يبعث الهمة على القوة في الحق والثبات عليه. والنظر في معطيات ما أنزل الله عز وجل على رسل عليهم الصلاة والسلام، فإذا نظرنا إلى قصص الأنبياء والمرسلين جميعا وجدنا من فوائدها للمتأمل والمعتبر
والمعتبر
أنها تعطي العبد المؤمن أنواعا من الثبات
بمطالعة قصص الأنبياء والمرسلين. هذه تعطينا أنواعا من الثبات. أولا نعم، فقال حفظه الله تعالى: فإذا نظرنا إلى قصص الأنبياء والمرسلين جميعا وجدنا من فوائدها للمتأمل والمعتبر أنها تعطي العبد المؤمن أنواعا من الثبات. ومطالعة حياة الرسل والأنبياء والاعتبار بذلك من أعظم ما ينبغي على المسلم اعتباره. والله عز وجل قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كان هذا تثبيتا لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بذكر قصص الأنبياء والمرسلين، فكيف بنا؟ من باب أولى. فمن طلع قصص الأنبياء وجد أن قصته موجود، فمن كان معارضا من أبيه فقصته موجود في القرآن بين إبراهيم وأبيه، ومن كان معارضا من ولده فقصته في القرآن بين نوح وولده، ومن كان معارضا من زوجه فقصته موجودة في القرآن مع لوط وزوجه، ومن كان معارضا من أقرب الناس إليه فقصة محمد صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فمن طلع قصص الأنبياء وقصص أتباع الأنبياء وجد قصته فيها، وعليه أن ينحو منحى الأنبياء والمرسلين وأتباع الأنبياء والمرسلين، فإنهم قوم وفقهم الله وبصرهم الله، فما عليك إلا أن تطبق. ماذا عندك؟ أنا وحدي والله شيخ في البلد وأعاني، والصوفية تجيبني مين شمال، والأشعرة والإخوان فعالين فيها. أنت من أنت؟ لست ببدع من الأمر في هذا الباب. سبقك من طرد، من أخرج، من سجن، من قتل، من إلى آخره. فأنت قصة من هذه القصص. الحق واحد وقاعدة واحدة وأهله متطابقون، يختلفون فضلا نعم، لكن هي قصة واحدة ومواجهة واحدة، والباطل واحد وأهله متطابقون وقصتهم واحد. يجيك شاب يقول لك والله أنا يعني الحمد لله بصرنا الله بالاستقامة وكذا، لكن أبي يقول وأمي تقول وكذا يقول. أنت سبقك في هذا الطريق من لا يعد ولا يحصى، أثبت والعاقبة لك إن شاء الله. أبوك هذا مرحلة من المراحل، سيمل منك وربما يستقيم بسببك إن شاء الله تعالى، لكن لا تطع أباك في ترك هذا الطريق أبدا، وإنما أرفق به وكذا. فالإنسان إذا طلع القصص، قالوا يا أخواني القصص جنود الله، جنود من جنود الله عز وجل، يثبت الله بها ويرسل الله عز وجل بها المدد للإنسان إذا اعتبر. ولهذا ذكر الله القصص في القرآن على أنه من أنواع الهداية وإقامة الحجج على الناس، فمما تقام به الحجج وتتم به الهداية القصص، الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما عقلها إلا العالمون. تنوعت أنواع الهداية في القرآن، وعد، وعيد، قصص، أمثال، بيان جنة وما فيها من نعيم، بيان نار وما فيها من عذاب، كل هذا موجود في القرآن. ولهذا تجد في كل آية من الآيات ماذا؟ تجد في كل آية من الآيات بعدا من أبعاد الهداية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والثبات على ذلك. نعم، أولا
الثبات على الحق وإن كثر المخالفون.
ورأيت النبي وليس معه أحد، أثبت على الحق ولو كثر مخالفوك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون. نعم.
والثاني الثبات على سنة المرسلين وعلى هداهم.
نعم.
والنظر إلى أولئك بأنهم السلسلة الماضية.
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض من زخرف القول غرور، ويكاد الذين كفروا
لا يزلقونك
وليمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك. فهذه كلها انواع موجوده. نعم.
والنظر الى اولئك بانهم السلسله الماضيه وانهم السادة الذين من الله عز وجل عليهم بلزوم صراطه، فلا يستوحش حينئذ من قلة السالكين ولا من قلة الموافقين له في هذا السبيل.
فلا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. هذه قاعدة في السير إلى الله عز وجل، لا تستوحش من قلة الطريق، وأنت لست وحدك، الحق جماعتك. ولهذا ما تعرف الجماعة يا أخوان؟ ما الجماعة؟ من بلغ عددهم ألفا أو مليونا، ما الجماعة؟ ما وفق الحق، هذا الجماعة. طب أنت على الحق؟ نعم. إذن أنت الجماعة. طب أنت على الحق يقينا ولا مسألة اجتهادية؟ إن لم يكن يقينا فلست على الحق، والله إن هذا لو الحق، والله ثم والله. كون الداعي إليه يكون مقبولا أو غير مقبول هذا عند الله، كون يكون صادقا مخلصا أو مرائيا هذا بينه وبين الله. حال الداعي من جهة الإخلاص بينه وبين الله، حال الداعي من جهة الاتباع واضح، إما أن يكون دعية باطل أو دعية حق. دعية حق دعية باطل هناك ميزان لهذا وهو ما كان عليه النبي والصحابة. النبي والصحابة أين نجدهم؟ نجدهم في كتب أهل السنة والجماعة المجمع عليها والمتفق عليه. فلهذا مسائل المنهج والاعتقاد هذه ليست مسائل اجتهاد، فلا يصح أن نقول والله مثلا في مسألة الأسماء والصفات بين المعاطل ومثلة والله أنا قولي صواب يحتمل خطأ وقولك خطأ، أنا قولي صواب ما يحتمل خطأ وقولك باطل ما يحتمل صواب. ده مشكلة هذه لو أننا عبرنا عن هذا الأمر بهذا التعبير، هذه مشكلة، هذا حق محض. لهذا الطريق هذا طريق يقيني ليس طريق اجتهادي، هذا يقيني لابد أجزم، لابد أنطلق من يقين، أنا من يقين جازم واعتقاد جازم أن هذا هو الحق، لأنه ليس من اجتهادي وإنما هو اتبعت فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بل ينظر إلى من قبله من أئمة الناس من الأنبياء والمرسلين ومن تابعيهم وخاصة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا أنت لست تابعا لنبيك فقط، أنت تابع لجميع من الأنبياء. قال سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى بنوح والذي أوحينا إليك، كما قال الله لنبيه إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبيا بعده، فأيضا شرع لكم من الدين ما وصى بنوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وتتفرقوا فيه. وقال سبحانه وتعالى أيضا بعدما ذكر جملة من الأنبياء في سورة الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. نعم.
وخاصة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يهيئ له أن يسير على منوالهم وأن ينتهج نهجهم وأن يتخلق بأخلاقهم. والثالث يستفيد من ذلك أن الأمور المحمودة لا يمكن أن تكون إلا بالصبر المتنوع.
ما في إنسان يصل إلى الأمر المحمود إلا بالصبر، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن بماذا يا إخوان؟ وهو غلام يدخل النبي خلاء فيخرج فإذا ماء موضوع يتعرض ليجلس في بيته وهو غلام، فيقول النبي من وضع هذا الماء؟ فيقولون ابن عباس، فيقول اللهم علمه التأويل تستجاب الدعوة. عرض نفسه في ليلة مأمونة، والحديث في الصحيحين، الحديث الأول أيضا في الصحيحين وهذا في الصحيحين، في ليلة مأمونة في ليلة ميمونة رضي الله عنه الميمونة يتحرى أيضا المبيت عندها لأنها خالته وينام في عرض الوسائل وهو ما هو جاي ينام، هو جاي يلتمس الهدي ليلا، يعني ما كفاه أن يأخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بين ظهورين، إنما يريد أن يعرف هدي النبي ليلا. ولهذا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قام ابن عباس يصف قام فقال قرأ الآية الأخيرة من سورة آل عمران مسح النوم عن عينيه ثم قام فتوضأ وضوءا خفيفا من شن معلق وكذا، قال فقمت ففعلت مثل ما إيه فعل، وقفت عن يساره فأضار عن يمينه ثم صلى ركعتين ثم ركعتين وهكذا. إذن نام يلتمس، ذهب يلتمس هدي النبي ليلا. لما مات النبي توقفت مرحلة الطلب عنده؟ لا، توسد بيوت الصحابة حتى صار حبر الأمة ترجمان القرآن، ويقول على الخبير سقط ابن مسعود شرحه والذي نفسي بيدي ما نزلت من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وإلى نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لرخبته. جابر يا أخواني يرحل في حديث شهر إلى عبد الله بن أنيس إلى الشام يعد راحلته في طلب حديث، هو عنده لكن يريد أن يسمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد جاب الدنيا حتى جمع هذا المسند، الإمام البخاري لقيت أكثر من 1000 رجل. فأولئك الأئمة ما نالوا يا أخواني ما نالوا من هذا المجد إلا بماذا؟ إلا بالصبر واليقين في هذا الطريق، يعني طلب عجيب وصبر عجيب. سبحان الله، الإنسان إذا عرض نفسه على هؤلاء والله استحيا أخواني وهو يذكر قصصه، لكن ننشط أنفسنا. هذا سفيان الثوري يبقى شيخا فيقول حدثني بحديث أبي العشراء ثم حدث ثم قال أنت من؟ قال أنا سفيان الثوري قال ما منعك أن تسلم علي أولا؟ يعني ليه ما خلش أنت مين وفلان وكذا؟ قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدثني بهذا الحد. يعني إلى هذا الحد يا أخوان، إلى هذا الحد. هشام بن عمار يقول الإمام مالك: هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ النسائي مع الحارث بن مسكين ما حضر درسه لكن ترك أبد أبد، راح يسمع في الخارج، فيقول حدثني الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع، حدثني قراءة علي وأنا أسمع، ما ترك. إن أبعده الشيخ من أمامه جلس بجوار عمرو، طرب من عند العمود جلس خلف الجدار. وانظر إلى الأمانة، قراءة عليه وأنا أسمع. إنما الواحد اليوم بيذهب يبحث عن رائحة تزكية وبعدين ينميها. راح السعودية يشتغل في شغلنا هناك، جاء بعد 12 سنة ولا 15 سنة ولا كنت بطلب العلم عند المشايخ، ولقيت شيخنا الشيخ فلان وشيخنا الشيخ فلان وشيخنا الشيخ فلان. هو صادق، هو فعلا شافه مرة ولا شافه شيء، ولكن صار يبني عليها. نعم
الصبر على طاعة الله عز وجل والصبر على لزوم تقواه. ولهذا نرى في قصة يوسف عليه السلام تكرر ذكر الصبر لما له من أثر عظيم في ذلك، وكذلك في قصص غيره من الأنبياء ترى أن الصبر له المنزلة العظمى في الثبات على الحق والدين والطاعة، والثبات أيضا على العلم والتفقه ولزوم ذلك الطريق. قال عز وجل: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
ولهذا ما أعطي العبد عطاء أوسع يا أخوان ولا أعظم من الصبر، لأن كل الدين يحتاج إلى الصبر. الأوامر في امتثاله تحتاج إلى الصبر، النواهي في اجتنابه يحتاج إلى الصبر، أقدار الله في الصبر عليه يحتاج يحتاج إلى صبر. الدين صبر صبر. يعني ما يجعلك تجلس في المكتبة وتصبر على الطلب والمذاكرة وأنت بإمكانك تخرج تستأنس بأخيك، لكن دنياك لابد أن تقلل منها. دنياك مع قدرتك على الكسب وقدرتك على الزيادة، لكن تقلل ما هو أعظم. أن يرث أولادك منك مليون يبقى نصف مليون، وما كان نصف مليون هذا اطلبه، زكي نفسك به. أولادك أسم زوجة أم تأخذ لها 150,000 والباقي الزكاة مصحف، خذ من كل عائلة 50,000 وعمر دنياك. طيب الراتب كويس، تشتغل شيخ أمير وعندك راتب وعندك كذا، ياخدوا محاش تلازم تاخد زيادة وهذا، وإلا الدنيا ما لا نهاية. فالإنسان يزكي نفسه ونفسه وما سوى فألام فجورا وتقوى، قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى. ولهذا سبحان الله الذي لا نجده مذكورا في تراجم العلماء دنياهم، ونحن على يقين أنهم ما مدوا أيديهم إلى الناس وأنهم محتاجوا إلى الخلق، بل هم أعف الناس، لكن لا تجد ذكرا. وكأنه سبحان الله أن الواحد كان ينزل عليه رزق من السماء حسيا، طعام وشراب، ما تجد حديثا عن دنيا. نعم
ولهذا يجب على طالب العلم أن يعتبر بعد ذلك بسيرة من صبر من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين لهم بإحسان ومن أئمة الإسلام، فمن صبر ظفر.
نعم فمن صبر ظفر، هذه قاعدة، من صبر ظفر. سبحان الله يا أخوان، الصبر على الباطل يحصل صاحب الباطل ثمرات. شوف عبد الله بن سبأ هذا ماذا صنع، مع إنه نشاز غريب في عصور فاضلة، ولكن استهوى من هو ما أثر في فاضل واحد. عبد الله بن سبأ لم يؤثر في فاضل واحد، لكن ما كل الناس على هذا. لكن شوف جهده من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا، حتى وضع التشيع إلى اليوم يوجد. دعوة عبد الله بن سبأ صارت دولة. إلى اليوم من 1400 سنة والدولة التي وضع بدرة عبد الله بن سبأ اليهودي موجودة إلى اليوم. رجل على الباطل، رجل على الباطل، صبر على باطل. فمن صبر ظفر، لكن إما أن يظهر بخير أو بشر. نعم.
وهذا ابن عباس رضي الله عنهما لما كان في شرخ شبابه كان الناس ينظرون إليه على أنه يبالغ في العلم وفي تحصيله، حتى كان بعض أصحابه من الأنصار يقول له: العجب لك يا ابن عباس، أترى أن الناس يحتاجون إليك وفي الأرض من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يثن ذلك من عزمه بل مضى.
يعني الصحابة متوفرون، وابن عباس من هو بالنسبة للصحابة؟ فقال: يا ابن عباس، يعني أترى أن الناس يحتاجون إليك وفي الأرض من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما تحتاج الناس إليك. وانصرف ولم يطلب، وانصرف ابن عباس رضي الله عنه وفطر. فكانت النتيجة ماذا يا إخوان؟ كانت النتيجة والحمد لله أن صار ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. نعم.
يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فتركت ذلك وأقبلت على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله.
تركت ذلك، تركت هذا صاحب الذي كان لو استمعت إليه لأثناني. ولهذا احضر نصيحة أخيك، احضر نصيحة إن كانت في خير فليست كاملة، وإن كانت في شر أبعدتك. يا أخي، من له شيخ فلا يلجأ لمن هو أقل منه، واحضر بنيات الطريق. يأتيك خب وسوس بجوار، يعني إن شاء الله إحنا نحاول نعمل كذا وكذا، وبرضو يا أخي عندنا أولاد وعندنا أبناء، ومن اللي يعمل لهم ومن اللي يسوي لهم؟ إيه رأيك إن إحنا نحاول يبقى درس يوم في الأسبوع، درس واحد في الأسبوع، تمام؟ طيب ايه رايك لما نروح ونيجي وكذا وشوار وراحه وجاي؟ طب احنا نجلس ساعتين ثلاثه اربعه نستفيد من المكتبه، يبقى احسن وافضل، واخد بالك؟ وخلاص الشيخ اللي عنده اصلا عرفناه، والشيخ عمال يكرر اصلا وعنده حاجه، خلاص احنا خدنا اللي عنده، جزا الله خير يشكر. هنروح يقول لك ده فلان والمبتدع والضال والمحارب، وما احنا عرفنا الكلام ده اصلا، فخلينا ايه وهكذا. لابد أن تعلم المرحلة الأولى الشيطانية ليس إبعادك إلى الضد، لا، إبعادك الأول، ولا يحدثك بالضد. وبعد ما يخلو بك وتصفو له يأتيك بالضد. فالأول الطرد والثاني النقد. فلهذا دائما احنا نقول يا إخواني اطلب علم، اجتهد، عايز ساعتين كويسين بس خلوه مع الدرس. اوعى تضع منهجا مع الدرس بدلا من الدرس، ضع منهجا مع الدرس، ضع منهجا مع اخوانك ورفقائك، لكن لا تبتعد فتنفرد فيستغلك الشيطان. ضع الساعتين مع الدرس. زي تجد الأخ مثلا يبقى في البلد، خلاص حفظ القرآن ومراجعة القرآن وحفظ المتون ومراجعة المتون، ما بيتسناش ليلة الفجر. هو الوقت انه للشيطان عاوز وقت صفاء، وقت كذا، وصلنا بروح واشتغل واعمل وبتاع، مركز على الوقت هذا. وبعد ما تبتعد لا حفظ متون ولا حفظ القرآن ولا إلى آخره. لا، أنا أجعل مذكرة جيدة ومذكرة طيبة ومراجعة طيبة، لكن خليها مع من؟ خليها مع الدرس، خليها مع الدرس، لا تبتعد. عندك استشكال نظف راسك على طول أول بأول. عندك استشكال، عندك شيء، عندك استشكال أخوك في درس أنت أصلا قد لا تستحضر هذا الاستشكال طرحا ولا جوابا، فالدروس بركة، التمحور حول كلام أهل العلم بركة. نعم.
فإن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا،
يعني بلغني أن فلانا عند الحديث فأتيه، فحينما آتي أجده ماذا؟
قائلا،
قائلا يعني نائما نائمة القيلول. طب أعمل إيه؟ أذهب وبعدين أتي في وقت آخر،
فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح على وجهي حتى يخرج.
الله أكبر، الله أكبر. لا تتحدث عن ترجمان القرآن وحضر الأمة في مجده قبل أن تتحدث عنه في صبره. تحدث عن صبر ابن عباس أولا قبل أن تتحدث عن إمامه، تحدث عن صبر جابر قبل أن تتحدث عن إمامه، تحدث عن صبر الإمام أحمد قبل أن تتحدث عن علمه. فإن هذا العلم ما سقط من السماء يا إخوان، إنما كان بأسباب. لما علم الله صدق الواحد هيئه ويسره، حتى الواحد يبيع أثاث بيت، حتى الواحد ليلتفت إلى طعام ربما اشترى سمكة فتركها حتى تتعافى ما عنده وقت، حتى الواحد يذاكر فتطعمه أخته طعمة العشاء 20 أو 30 سنة ما يلتفت إلى هذا، ما يلتفت. نعم.
فإذا
فأتوسد ردائي على بابه، جيب الرداء يشيل عباية بلا وخليها مخدة وينام، فتأتي الريح تسفي على وجه تراب، وهو ابن عم رسول الله. وبعدين ما ترجمته يا اخوان؟ طبعا ده لو عنده ترجمة هيستنكف يروح لشيخ. شيخ ايه؟ اذا كان النبي قال اللهم علمه التأويل، اذا كان النبي كان يعلم التعليم الخاص، يا غلام ان يعلمك اعلمك، صحيح ان العبرة بالصبر بالعلماء، بس هو المباشر الاول والمخاطب الأول في الأمة بهذه الكلمات، يعني عنده خصوصيات. الشيخ كان بياخدني كده، كنت يعني الشيخ مرة مسك إيدي، لا ده عنده ترجمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، دعاله واختص بهذا الشيء. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد جهاد. وبعدين ترجمة ايه اخرى؟ مات النبي له قدر، عرفه الصحابة، عمر يدخله في مجلس الشورى مجلسه، ولما وجد ان بعض الناس قال يعني لنا اولاد ولنا كذا مثل ابن عباس، فاراد ان يريهم فضلا في القصة المعروفة المشهورة، يعني له ترجمة، ومع ذلك يتوسد وتأتي الريح فتسفي التراب في وجه ابن عباس وهو صابر على ان يتعلم من صحابة رسول الله. ولقد كان يسحب الناقة لمن؟ لزيد رضي الله عنه، جاء أبي أيضا ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. نعم.
فإذا خرج قال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني الصحابي إذا خرج وجده فقال يا ابن عم رسول الله، طبعا يرعون حق آل البيت، مالك؟
فأقول حديث بلغني.
بالله عليك لو تخرج تجد طالبا يتوسد البيت، سبحان الله، يعني هذا ستخص مهما أراد من حديث من علم. نعم.
فأقول حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أسمعه منك. قال فيقول فهلا بعثت إلي حتى آتيك.
الله أكبر. ليس يعني طمعا في شيء، ولكنه من إكرام آل بيت رسول الله. نعم.
فأقول أنا أحق أن آتيك. فكان ذلك الرجل
بعد ذلك يراني،
بعد ذلك
وقال له أترى أن الناس يحتاجون إليك؟ نعم.
وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتاج إلي الناس، فيقول كنت أعقل مني.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وهكذا فعل السلف، فقد صبروا وتحملوا شدائد العلم والتحصيل من رحلات عظيمة في أخذ لبعض الأحاديث أو للقيا بعض أهل العلم، وهذا نقتبس منه أنه لا علم إلا بصبر. وإذا كان الأمر كذلك،
لا، ولهذا ماذا قال الخضر لموسى عليه السلام لما قال موسى لأتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ نبه إلى الصبر، قال إنك لن تستطيع مع صبر.
فالصبر
قال موسى ستجدون إن شاء الله صابرا. كلمة الصبر ذكرت كم مرة؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحبه خبرا؟ قال ستجدون إن شاء الله صابرا ولا أعصي. كم مرة ذكرت كلمة الصبر حتى تعلم أن رأس مال طالب العلم الصبر. الصبر نعم. اصبر على الحفظ، اصبر على المواجهة، اصبر على اربع كلمات حطها يا امير عندك كده. نو حفظ، مراجعة، مذاكرة، ملازمة. حفظ، مراجعة، مذاكرة. تجي تجلس اليوم الحصة الأولى حفظ حاطي شيء؟ لا يلا أنا هنام بس شوي، احفظ دقيقتين قبل ما تنام. الجدول ده اوعى تضع في خانة صفر أو علامة استفهام. يوميا سدد الخانة. أربع حصص، غياب الحصة رسوب، مراجعة، مذكرة، ملازمة. طب أنا ما فيش درس اليوم، في بث، ما فيش بث اليوم، في سماع لألباني، في سماع لفوزان، في سماع لا تنم إلا بسماع أهل العلم. ملازمة أعم من درس تحضره إن عجزت عنه، يبقى عندك ملازمة. يعني لازم سماع أهل العلم لابد. هذه أربع كلمات عندك، أربع كلمات عندك. نعم نعم.
فالصبر المطلوب هنا عبادة، وتركه ترك لعبادة محبوبة لله عز وجل، لأنه أول واجب على العبد. العلم والصبر مطلوب في كل عبادة من العبادات. وفي سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا
وعملوا الصالحات وتشهد فيها وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
والإيمان هنا فيه العلم كما هو معلوم، والعمل بعده، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. والتواصي بالصبر يعود على هذا كله. لهذا نرى اليوم ضعفا عاما في الإقبال على العلم وفي مداولة العلم ومدارسته بين الأصحاب والأصدقاء والزملاء فيما بينهم. وهذا يضعف العلم ويضعف الملكة في المرء في نفسه، ويضعفه أيضا في الصلة بإخوانه وزملائه. لهذا نرى السلف رضي الله عنهم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم، وكان تذاكر العلم أهم المهمات عندهم.
نعم، تذاكر علم طيب مع الإخوان، لكن من كان متميزا عنهم فلا ينبغي أن يصاب بالعجب، ولا ينبغي أن يصاب بالزهو. إن كان أفضل منهم فهو أفضل منهم، نعم، وأسبق منهم، نعم، وقد يكون أذكى منهم في هذا الباب، نعم، لكن ليس برتبة الشيخ، ليس برتبة الموجه، ليس برتبة كذا. فإذا عرف قدره وتذاكر مع إخوانه نما علمه، كما كان في الأئمة. الأئمة كانوا يتذكرون، كنا معا في الرحلة وهم أئمة. نعم.
ولم يكونوا ليقضوا أوقاتهم إذا التقوا إلا في مذاكرة العلم.
نعم.
حتى إن المذاكرة إذا خشي أنها تفوت،
إذا خشي أن تفوت ترك معها بعض،
ترك معها بعض النوافل والسنن.
يعني ربما مثلا إنسان الطالب انشغال بالعلم وكذا قد ينسى بعض النوافل، قد يغفل عنه. نعم.
قال عبد الله بن أحمد: لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي فكان كثير المذاكرة له.
طبعا أبو زرعة وأحمد إمامان جليلان، فكيف إذا التقيا؟ نعم.
فسمعت أبي يوما يقول: ما صليت غير الفرائض، استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي.
النوافل، النوافل تقضى، لكن مثل هذا يفوت، فلا يفوته هذا العلم. والقاعدة عند أهل العلم: إذا تزاحمت المستحبات قدم الأعلى منها، قدم الأعلى. يعني أنا قد أترك، فأنا عندي مثلا فوزان أو عندي ابن باز أو عندي مثلا كذا، والوقت قليل، أنا في الحرم وعامل نفسي مثلا ورد في عمرتي هذه، أطوف كل يوم مثلا مرتين صباحا ومساء، وجاء الفوزان، أقدم الطواف ولا أقدم الفوزان؟ أقدم الفوزان، عندي استشكال، فرصة لا تتكرر. نعم.
وذلك لأن مصلحة المذاكرة متعدية على المسلمين، ويفوت وقتها بذهاب من يذاكر معه العلم. وهذا الذي ينبغي أولا أن يصبر على العلم في تلقيه، وفي لزوم العلماء وسماع الدروس، وفي قراءة الكتب واستخلاص الفوائد، وهذا يحتاج إلى صبر ومصابرة.
نعم.
ثانيا أن
يصبر على التعلم في التلقي ولزوم العلماء والسماع والمذاكرة والمراجعة. العلم يا أخواني ما يكون إلا بهذا. نعم. والاستشكال الأمر الثاني
ثانيا أن يصبر أيضا إذا التقى بأصدقائي ورفقائي وزملائه، يصبر عن الله ويصبر عن مقتضيات الطبيعة في إمضاء الأوقات بما لا ينفع في تذاكر العلم. وإذا تذاكر طلاب العلم فيما بينهم العلم فهذا له فوائد عظيمة.
أولها فوائد عظيمة، لا شك أن لقاء الإخوة ولقاء الأحبة ولقاء كذا سنستأنس به، ولو ترك لنفسه راحة في ذلك لم تقلت من شيء مباح لشيء مباح، لن نقول محرم، لكن ضاعت أوقات. فالإنسان يأخذ من هذه المباحات ما ينشط، ولا يخل ذلك من مذاكرة، من نفع، من مباحثة، من فائدة. نعم.
أولها تثبيت العلم.
نعم.
ثانيها قيام الصلة على المحبة الصحيحة في الله عز وجل،
اجتمع عليه وافترق عليه.
ثالثها أن طالب العلم مع أخيه في تذاكر العلم ينزل عليه من الله عز وجل السكينة وتحفهم الملائكة، وهذا من فضل الله عز وجل العظيم على عباده.
حتى مع أبيك إن كان عالما أو طالب علم، حتى مع والدك إن كان طالبا أو عالما أو كذا. نعم. عبادة بن الصامت يقول له ولده لأبيه: يا أبتي أوصني واجتهد لي. فقال عبادة: أجلسوني. فجلس ثم حدثه بحديث القدر، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وفي هذا من الفوائد، أن الأنباء ينبغي عليهم تعليم أولادهم فقه الدليل، يعلم الولد بالدليل. فإن عبادة لما حدث ولده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. نعم.
إذا تبين ذلك فإني أوصي نفسي أولا، ثم أوصي جميع طلاب العلم بالصبر على مقتضيات العلم والدرس والصحبة، في أن تكون في العلم والعمل لا في غيره، لأن الزمن يمضي والعمر قصير.
لكن ما يكون المذاكرة بين الأصدقاء والإخوة، ما تكون مذاكرة الغيرة ومذاكرة الحسد ومذاكرة العلو ومذاكرة إثبات الذات؟ لا، طلب الفائدة، طلب الفائدة. هل سمعت يا أخي في مسألة كذا، أنت قرأت فيها شيء؟ وما تكون بقى محضر مسألة يقول: أنا قرأت في هذه شيء. لا، ما قرأت، والله أنا قرأت. وبعدين تسرد ما شاء الله عليك، وأنت جاي محضر أصلا تريد العلو على إخوانك. لا، تكون صادقا فعلا. طيب والله نبحث المسألة، نشوف كلام أهل العلم فيها وكذا وكذا، ونتدارس هذه المسألة، هذا شيء طيب. نعم.
المسألة الثانية،
لكن للأسف مثل هذا قد تكون في آفات، ويدخل في ذلك الشيطان، لأنه يفسد عليكما، لأنكما ألد أعداء الشيطان. شابان أو رجلان يجتمعان على مدرسة علم، يا الله، هذا أشد من يكون على الشيطان. فيحاول الشيطان أن يغرس إيه؟ غيرة، حقدا، حسدا، وتعاليا. نعم.
المسألة الثانية وهي مسألة مهمة، وهي أن اليوم يكثر عند طلاب العلم تداول بعض الوسائل الحديثة في العلم أو في الدعوة أو نحو ذلك، مثل الأشرطة أو الأقراص أو الإسطوانات، ومثل ما هو موجود في البرامج المختلفة التي يبحث فيها عن طريق الكمبيوتر أو شبكة الإنترنت وما أشبه ذلك. فهذه ينبغي أن ينظر إليها بأناة وروية في حق طالب العلم، لأن الإيضال فيها قد لا يكون محمودا في المستقبل في صلة طالب العلم بالكتاب. وهذه الأشرطة أو هذه المنتجات من البرامج وغيره أو ما هو موجود على شبكة الإنترنت ونحو ذلك، هذا يؤخذ بقدر ما ينفع طالب العلم في العلم والبحث، وما ينفع غيره في الدعوة والإصلاح، لكن ليست هي الوسيلة الوحيدة وليست هي هدفا لطالب العلم.
اكتب هذه العبارة: الشبكة العنكبوتية ليست وسيلة لطلب العلم، وإنما وسيلة لبحث تحتاج إليه. إنما لن تطلب العلم من الجهاز أبدا، ولا من الهواتف، ولا من هذه الموسوعات، طلب العلم له مجالسه وله علماء، إنما الانتفاع بهذا لا إشكال فيه، لكن انتفاع بحث، انتفاع فائدة سريعة، انتفاع. إنما طالب علم يطلب من الجهاز هذا مستحيل، هذا مستحيل. واحد يتربى على جهاز وهاتف، السلف حذروا من الأخذ من الكتب، كيف بالأجهزة الكتب؟ وما أحد مدح الأخذ من الكتب، ولا أحد قال بأن العلم يطلب من الكتب فقط، إنما الكتب من وسائلها، فهو مساعد فقط. إنما تطلب على يد العلم أبدا، العلم له محاضنه وله مجالسه وله أربابه. باختصار إذا أردت أن تتصور هذا، واحد يدرس الطب عن طريق الأجهزة، على فكرة كل الأجهزة فيها الطب والهندسة كله فيها كل شيء الآن، هل تستطيع أن تتعلم الطب من خلاله؟ واحد كان عارف كل حاجة، مثقف، مو طبيب أنت مثقف يعني أخذت هذا هنا أخذت هذا، زي كالذي يقف في الصيدلية قد يكون معه دبلوم تجارة ولا ويقف ويبيع ويشتري. أنت بائع، لست صيدليا، أنت بائع، بائع دواء، مش صيدلاني، مش طبيب صيدلي، مش طبيب صيدلي، أنت بائع دواء. إنما تتعلم، لا هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. التعلم له محاضنه، له وسائله، إنما مسألة الشبكة هذه فإنما هي يستفاد منها في بحث سريع. نعم.
والأصل في العلم أن يكون عبر المشايخ وعبر الكتب.
انتبهوا يا أخوان. نعم. مو بالكتب فقط، عبر المشايخ الذين يدرسونك الكتب، ولو درسوك جنسها، يعني مو بلازم كل كتاب في الفقه تدرسه على شيخ، لكن درست الفقه. نعم. خلاص انتفع. درست الحديث، نعم انتفع. مو بكل كلمة حرف لابد أن تدرسه على شيخ. نعم.
وأن يكون بالمطالعة. والفرق بين هذه وهذه أن هذه البرامج وما هو موجود في أجهزة البحث المختلفة تعطيك ما تبحث عنه أو ما تنظر فيه.
تمام.
أما النظر في الكتب لأجل بحث مسألة واحدة فتمر على 100 مسألة وتستفيد خيرا كثيرا.
ولهذا الكتاب هذا لا تغن عنه أجهزة الدنيا، كتاب هذا بركة الكتاب وما فيه من انتفاع وفوائد. طيب. هذه البركة التي تطلع بركة الشيخ، أما بركة الشيخ تيسير العلم، وضع يديك على أهم الفوائد، ما لا تجد في الكتب منصوصا عليه تجد عند الشيخ خبرة وتعامل. نعم.
وربما لبحث تفسير آية مررت على تفسير عدة آيات، وربما في بحث عن حديث واحد مررت على أحاديث كثيرة استفدتها في العلم والعمل، وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء ذلك المرات والمرات. فإذا ضاق الوقت واتجه طالب العلم إلى البحث فليستفد من هذه الوسائل لأنها مفيدة ونافعة كثيرا، أو أراد أن يبحث بحثا أو
طبعا ده القدر المفيد، لكن القدر المفيد يحتاج إلى مناقش تستخرجه وسط ماذا يا اخوان؟ وسط تركة مليئة بالشبهات والشهوات، تركة مليئة بالشبهات والشهوات، فكيف تصفو لك؟ نعم.
او اراد ان يبحث بحثا او وان يستخلص او ان يخطب خطبة او نحو ذلك، واراد ان يستفيد من هذه لقلة الوقت فهذا حسن، اما ان تكون هي الوسيلة الوحيدة ويترك الكتابة وتترك القراءة فهذا ليس بصحيح.
ومما يدل على هذا في علم الحديث مثلا، عندنا من ائمة هذا العصر في علم الحديث وعلى رأس من عنده عناية بهذا العلم؟ العلامة الألباني، العلامة المعلمي، العلامة ما تقبل الأجهزة هذه إلا يعني في عصر الشيخ الألباني في آخره، ولكن لم يعتمد على جهاز. طيب تعال بقى اتساع والموسوعات والمكتبات أين علماء الحديث؟ مع هذه المكتبات فين هم؟ هل تكرر الألباني وشاكر المعلمي؟ ما تكرر مع وجود سورة البحث وسورة، لكن وجد المتعالم أو. أما العالم بالحديث لا، إنما المتعالم الذي يتشبع بما لم يعط هذا موجود بكثرة، إنما العالم العالم هذا الذي تربى مع الكتب. نعم نعم،
وهو من وسائل ضعف العلم عند طالب العلم.
ابن باز أي موسوعات وأي نت؟ العثيمين. نعم نعم،
وقد جربنا أنه بمطالعة الكتب حتى في البحث، وأنت تبحث في كتاب ولو صبرت على ذلك فإنك تأخذ فوائد كثيرة جدا ما كنت تظن أنك ستستفيدها لولا الله عز وجل. ثم هذه الطريقة،
ولكن الكتاب له ضابط. الكتاب طبعا من كان لديه شيخ فليرجع في كل شيء، لأنك تظن المسألة واضحة جدا بالنسبة لك، وطريق الطلب يعني منتهية، دي ما فيها إشكالية، والكتاب لا لا أنا يعني لا خلاف عليه. المسألة مش في الكتاب لا خلاف عليه، المسألة مرحلة، المسألة شجرة العلم. الكتاب ده موقعه فين ومتى سيكون؟ يا ترى تبدأ بالأوسط ولا بالمغني ولا بالفروع ولا بماذا تبدأ؟ بماذا؟ فالكتاب في حد ذاته نافع، لكن هو نافع لك في هذه المرحلة؟ فالكتاب اختيارا يرجع إلى ما يناسب مرحلتك، وهذه تكون عن طريق الشيخ. الكتاب انتفاع عن كيف تنتفع بالكتاب وتستفيد بالكتاب، هذا ترجع فيه إلى الشيخ. ثم الكتاب إن استطعت اختبارا، يبقى الكتاب انتقاء، الكتاب مذاكرة، الكتاب اختبارا، بعد ما تذاكر تختبر فيه، بهذا تكون انتفاع الكتاب، وتخرج الكتاب في كشكول دفتر مع كتاب مع كتاب، يصبح الدفتر هذا عندك دفتر قواعد، عندك فيه 100 قاعدة 200 قاعدة 300 وهكذا، ده دفتر استشكال، ده دفتر مصطلحات، بعد ذلك يكون عندك ثروة في المصطلحات، ثروة في القواعد، ثروة في كذا. إذا ما استطعت أن ترجع إلى أصل الكتاب رجعت إلى زبدة ماذا؟ زبدة الكتاب. نعم نعم،
والسلف كانوا أشد منا في ذلك، حيث إن الكتب التي يتداولونها لم تكن مفهرسة أصلا، لهذا كانوا يحتاجون في القراءة أن يمروا على أشياء كثيرة، وإنما يعرفون الحديث في جزء كذا. مثلا إذا نظرت في فهرس المصنف لمسند الإمام أحمد الذي عمله الحافظ ابن عساكر، وجدت أنه يشير إلى أجزاء في الجزء كذا، 15 من مسند الشاميين، في الجزء 10 من مسند المكيين، وهذا يعني في الأجزاء بحسب التجزئة الأولى، وهذا مع أنه في القرن السادس الهجري، فكيف الشأن في القرن الثاني والقرن الثالث؟ فكان أكثر العلم ثبت بسبب بفضل الله عز وجل أولا، ثم بكثرة النظر، ولأجل أن ينظر في شيء يمر على أحاديث كثيرة وكثيرة. وإذا كرر طالب العلم، إذا كرر العلم فإنه يثبت عنده، وهذا يحتاج إلى صبر، وله ارتباط بالمسألة الأولى. فإذا نقول إن الوسائل،
والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي إذا أراد تأكيد شيء كرره، وهذا معنى إذا أراد أن يتكلم كلمة أعاد ثلاثة. بعض إخواننا بعض الإخوة يفهم من أعاد ثلاثة أن كل كلمة يعيدها ثلاثة، يعني مثلا إن الحمد لله، إن الحمد لله، إن الحمد لله، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. لا، ليس كذلك أبدا باتفاق، وإنما إذا أراد كلمة مهمة، إذا أراد كلمة مهمة أعادها ثلاثة لتفهم عنه، لتثبت عنه. نعم نعم،
وهذا وإذا كرر طالب العلم، إذا كرر العلم فإنه يثبت عنده، وهذا يحتاج إلى صبر، وله ارتباط بالمسألة الأولى. فإذا نقول إن الوسائل الحديثة تعاطيها طيب في العلم وينفع طالب العلم، لكن ليست هي المقصودة، وليست الوسيلة الوحيدة أو الوسيلة المثلى، بل الوسيلة المثلى في طلب العلم والنظر هي حضور الدروس وسماع الدروس.
تباتوا يا أخوان، حضور الدروس، سماع الدروس، سماع العلماء أهل العلم،
وقراءة كتب أهل العلم والبحث فيها، لأن هذا يعطي ملكة وقوة في أشياء كثيرة حتى في اللغة. فإذا قرأت فإن لغتك تستقيم، ومعرفتك بمواضع الكتاب وبطريقة المؤلفين فيه. أما البرامج المعاصرة فإنها بحث، إذا بحثت وصلت بسرعة إلى ما تبحث عنه، لكن يفوتك أشياء كثيرة في هذا الباب. المسألة الثالثة، المسائل التي يتكلم فيها طلاب العلم أو يتداولونها فيما بينهم، فكثير منها يتداول بالتقليد ولا ينظر فيها إلى تحقيق المسائل، وخاصة في الأمور الخلافية. ومعلوم أن طالب العلم إذا أراد أن يعمل فليبحث أو يقلد من يثق بدينه وينجو بإذن الله تعالى إذا ضاق عليه الوقت ونحو ذلك. أما إذا أراد أن يبحث عن الحق وأراد أن يقضي وينظر أن هذا أرجح وهذا أرجح، هذا يحتاج منه إلى صفتين عظيمتين: الأولى العلم، الثانية العدل.
لا لم يعد بقى يحتاج إلى تقليد فعلا يا إخواني في مسائل قد تسمعها وتظنها يعني مسلمة ولا تبحث فيها، حتى إذا بحثت فيها بحثا موسعا وجدته قولا من قولي وغاب عنك القول الثاني، وكأن المسألة كانت عندك إجماعي، أو أن من أخذت عنه هذه المسألة قد أخطأ فيها فظننت خطأه صواب. ولهذا فأن تسأل أهل العلم هذا شيء، وأن تتعلم العلم هذا شيء آخر. تتعلم العلم وتبحث وتحقق المسائل وتأخذ الخبرة، يعني في أمور كثيرة سبحان الله الإنسان يعني يذكرها إنما انتشرت حتى عند المتخصصين لكن بدون بحث، كما مثلا المحن اليوم كلنا كان يجد في نفسه الترمذي هذا ليس متقنا في هذا العلم عند تساهل، وما يدري يعني كلمة تساهل. تساهل يعني كلمة تساهل في التحسين، أو ابن حبان مثلا عند تساهل في التوثيق، فكان كلمة تساهل ما شرحت لنا أن كلمة تساهل ده مسألة تتعلق بالشرطية لا تتعلق بالقدر والمكانة. احنا ركبناها طالما متساهل فهذا يبقى ايه موب عالم، هذا العالم البخاري ومسلم، لكن هذا موب عالم. لا، التساوي شرطية، النقاد لهم مناهج، في متشدد في متساهل في متوسط، فتساهل يعني في الشرطية نفسها بها يحصل تساهل في التحسين، تساهل في التصحيح، تساهل في كذا، لاعتماد القاعدة فيها تساهل عن غير من أهل العلم. أما القدر يعني احنا اظن عندنا مسلمة ان الحاكم ده ما ليس له في العلم، هذا ده المستدرك ده اصلا يعني مثال للاحاديث الضعيفة، خلاص ده قدر الحاكم هذا، وقدر ابن حبان ده شرحه مثله ابن حبان هذا. هذه مشكلة، هذه مشكلة الحقيقة. ليه؟ لانه انت اخذت كل اللي تعرفه عن ابي عيسى الترمذي هو هذا، حبان وهذا، عن الحاكم وهذا، لكن قدر هؤلاء قاعدة العلم أبدا ما تعرفها. وهذه مشكلة إيه كبرى، هذه مشكلة كبرى. مسائل في العلم على هذا النحو يبدو لك أنها مسلمة لأنك أخذتها على قول، أو أنك أخذت من شيخ أعطاك إياها خطأ فثبت الخطأ. ماذا؟ فثبت الخطأ عندك على هذا النحو. نعم طبعا، حتى طريقة التعلم، طريقة كذا، يعني مثلا في بعض في طلاب كثر عند المشايخ زي كثير مشايخ كلمة متون وحفظ متون دي غير واردة أصلا، هذه ضياع وقت. يعني أنت تحفظ زي العدو مثلا مسألة متون والأشياء دي اسمها، لكن يقول لك احفظ القرآن احفظ السنة، لكن المتون هذه ما بعض الناس تحارب المتون هذه لأنه ما يدري المسكين عن طريقة التعلم. هذه النصوص شيء، تفهم النصوص محتاج إلى قواعد. طب القواعد تستقى من العلماء، ولهذا الذي صنف الحديث هو الذي صنف المتون في فهم ذلك. ولهذا كانت كتب المصطلح بجوار مين؟ كتب الرواية والدراية، وليس كتب رواية فقط، كلهم صنفوا في هذا وذاك. ابن حجر صنف هنا وصنف هنا، العراقي صنف هنا صنف هنا، ابن حبان صنف هنا صنف هنا، الترمذي صنف هنا صنف هنا، بعد جامعه يختم بكتاب العلم. فهؤلاء وضعوا لنا متونا نفهم بها ماذا؟ علم الدراية، حتى نعرف القواعد التي بناء عليها. ولهذا تجد هؤلاء لم يهتدوا إلى العلم ويخطئون في أصغر الأشياء ولا يعرفون كيف تبحث حتى في مسلمات. هذا العدو ماذا يعني؟ دعك من المنهج وضياعي في المنهج، لكن تعال حتى إلى صلاة الجمعة في البيوت. أظن ما تخيل مسلم أنه ممكن يقار صلاة الجمعة في البيت، يعني ممكن مثلا ما أظن حد يعني حتى جاءته في النوم في حد رأى نوما أنه بيصلي الجمعة في البيت، لكن جاء أهل الشيطان بها واقعا. طب فين في كتب أهل العلم؟ طب حتى ابن حزم يعني قال الظاهر، أي أحد من الذي قال؟ ما قال أحد من المسلمين، قال العدو وتبعه باء العدو وبالي وبكر الحنبلي وأصبحت أنت الغريب، يعني كأنك أنت بتصد الناس عن صلاة الجمعة. واحد تاني متعلم برضو أبحاث وكذا في صلاة الجمعة فين؟ في البيوت. طيب خلاص مرت الجمعة جاء الاعتكاف، طب هنعتكف كمان في البيت وانتم عاكفين المساجد؟ طب هنعتكف في البيت. طب قول مين ده؟ قول نعتكف في البيوت بضوابط الاعتكاف تعتكف في البيت لانك عاجز تعتكف في المسجد، فقوم البيت مقام. طب كيف الضوابط؟ عاجز تقوم في المسجد اسمه واجب مستحب عبادة غير مقدور عليها بشرطها، يبقى لا يمكن أن تنتقل إلى بدل لم يأتي به الشريعة، لكنك أبشر مأجور إن شاء الله. اجتهد في بيتك في العصر الأخير وأنت مأجور، إذا مرض العبد وصبر كتب الله له ما كان في عصره إيه مقيما، لكن أنا لا أعتكف في المساجد والمسجد شرط فيه ولا تبشرون أنتم عاكفون في المساجد. طيب ما أستطيع المساجد، والشريعة ما دلت على بدل، ليس فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، اعتكفنا في المساجد. ولا يستحيون يطلع طلابه دروس من الاعتكاف، جلس في مكتبة زيدية دروس من الاعتكاف. طب لو طلعت انت الوقت خارج الغرفة هنا المكتبة، حكم خارج معتكاف؟ خارج معتكاف يخرج ببدنه، يخرج ببعض بدنه، يخرج لحاجة يخرج. طب ولو طلعت من باب الشقة؟ طب لو دخلت غرفة النوم؟ طب هل يجوز تخرج من مكتبة لغرفة النوم تنام وتجي المكتبة؟ ولا يبقى كده خارج معتكاف من المعتكف؟ حاجة يعني عجيبة جدا عجيبة. يبقى جمعة بديلة في البيوت، جمعة والجمعة ينادى إليها من عموم المسلمين، إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكرى. ألك ما نستطيع؟ ما نستطيع بسقطت. صلوا في رحلة، صلوا في بيوتين في مطر، ما نستطيع نصلي الجمعة. صلوا في رحلكم يوم جمعة، صلوا في بيوتين ظهرا، والأئمة متفقون على هذا. لكن لما جاء العيد يمشي الحال. ليه؟ لأن من فاتها العيد يصلي في البيت، ما في مشكلة. طب نخطب الدليل، لكن نصلي العيد نقضي ركعتين بتكبيراتنا عادي، ما في مشكلة. اللي بيجيز الشريعة، اللي الشريعة دلت على أداء في البيوت ماشي، أما جمعة في بيوت متعالم يقول لك. وما يدريك ان حديث ابن عباس في الصحيح لما قال صلوا في رحلكم انه ما قال صلوا في رحلكم انهم صلوا الجمعة، هالدليل انهم ما صلوا الجمعة. ولا ارى تلك الاختراعات، شوف كورونا اصابت العالم فلم يخترع الا المصريون، ما في فتوى من السعودية ولا الجزائر ولا ليبيا ولا احد، فيما اعلم ان يصلى الجمعة في البيت الا منا مصري اهل الاجتهاد. نعم ولهذا واقعنا هنا عايز واحد صحته حلوة يعني صاحي صحيح يا اخوان، ده عقيدة ولا فقه ولا مسالك ولا نعم والله ما ادري هو الشيخ، يمكن هو الشيخ فرقوس، بس ما ادري هو في البيت ولا تكلم عن اشتراط المسجد، لكن بيت ما ادري ما اظن. ما أذكر بس يمكن تقريبا له كلام في هذا. إذا كان بيقوله كلام بيقوله كلام في هذا. إحنا مع إن إحنا رددنا عليه في وقتها بس أنا نسيت الآن محل الرد. هل هو مسألة تشريعات المسجد أو غيره؟ ما أذكر والله لا. نعم. نعم. لا إحنا نكمل شباب قبل الصلاة نأخذ يعني ما تيسر. بقي نختم قبل الصلاة إن شاء الله. يلا.
والقاضي في المسائل العلمية ربما كان أعظم من القاضي في مسائل الخصومات، لأن مسائل الخصومات يقضي فيها بين اثنين، فالحق لهذا والحق على هذا. وأما في المسائل العلمية
كلام شيخ فرقوص في على موقع مسلم أذكر الآن. نعم.
وأما في المسائل العلمية والدينية التي يقع فيها الاختلاف فطالب العلم يجدها فرصة لبحث المسألة ولا يخوض في شيء بدون أن ينظر. أحيانا تقع مسائل ويكثر فيها البحث أو التردد، فنجد أن كثيرا يمررون المسائل بالتقليد،
أن كثيرين
يمررون المسائل بالتقليد، هذا ينقل عن مثل ما سمع وهذا مثل ما سمع الثاني، وهذا غير محمود لطالب العلم المدقق الذي يريد أن يتثبت من العلم، فعلي أن يجعل هذه مناسبات لبحث المسائل والتحري عنها، ولا يلزم أن يكون متسرعا في أن يحكم، وربما كان النظر في مثل هذه المسائل والحكم فيها قد وقل به غيره من الناس، ولكن هو لأجل تحري الحق فعليه أن يحكم بعلم وعدل. فإذا كان بعلم أن ينظر هذه المسألة بمقتضياتها من أصلها وبعدل في ألا يتجرأ ويقول هذا غلط بدون ما يعرف الحقيقة، لأنه سيحاسب على ذلك، يقول هذا باطل بدون ما يتأمل أو يقلد فيها تقليده، لا يعرف ما الوجه أصلا، ويكثر الأمر بدون بينة، وهذا له أمثلة كثيرة في الناس اليوم،
في دنيا الناس اليوم.
لأن الحديث اليوم صار مفتوحا لكل أحد، فالصحف فيها ما لا حصر له، والشبكة والإنترنت فيها ما لا حصر له، والفضائيات فيها ما لا حصر له، والكتب أيضا تنسف ما لا حصر له، وفي الخطب والمحاضرات وفي أشياء لا حصر لها من هذا الباب. فطالب العلم يجب عليه أن يتحرى الحق وأن يستفيد من مثل إرادة هذه المسائل في بحثها وتدقيقها، وألا يتوانى في هذه المسائل في بحثها تواكلا أو اتكالا على بحث غيره فيها، لأن المقصود الفائدة. المسألة الرابعة والأخيرة، طلب العلم عبادة من أفضل.
يمكن تقريبا كان برهامي كان له كلام أيضا فيه تقريبا.
المسألة الرابعة والأخيرة، طلب العلم عبادة من أفضل وأجل العبادات، وهذا يعني أن طالب العلم لابد له ويلزم أن يحسن،
لأنه مفتاح كل عبادة. طلب العلم ما أهميته يا أخوان، أنه مفتاح كل عبادة، لأن أي عبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والاتباع. والاتباع مبناه على ماذا؟ على العلم. صلوا كما رأيتمون صلوا تأخذوا عني مناسككم. فالاتباع حتى تكون عبادتك، تكون معاملتك، تكون عقيدتك على وفق الشريعة، لا بد أن تعلمها. فالعلم مفتاح كل باب من الأبواب. نعم.
ويلزم أن يحاسب نفسه بين الحين والآخر في علمه الماضي.
تعرفون يا أخوان رحلة موسى عليه السلام كان ما سببها؟ يعني رحلة موسى عليه السلام الخضر ما سببها؟ ومعه غلام وغداء وكذا، ما سببها يا أخوان؟ حديث ابن عباس في الصحيح لما سئل عن موسى عليه السلام عن أعلم إلى الأرض، هل تعلم أحدا أعلم؟ قال له ما أحد. فعوتب إذ لم يرد العلم إلى الله، ما قال الله أعلم. يعني موسى عليه السلام شوف رحلة من أجل ماذا؟ تبع من أجل معتقد صحيح، معتقد تسير به على منهج النبي. فلهذا لا تستهين بالعلم ولا تقول أنا سافرت وأخذت مسألة واحدة. سافرت كم وبأي وسيلة؟ سافر جابر كم وبأي وسيلة من أجل طلب الحديث واحد؟ سمع ولا دخل بيت عبد الله بن أنيس، لأن لما جاء غلامه قال جابر بالباب، قال جابر. يعني هو يتخيل كل جابر إلا جابر بن عبد الله اللي في المدينة، وبعدين جابر أجل من عبد الله بن أنيس. طلع إذا جابر بن عبد الله يحتضن وكذا، اتفضل كذا، قال حديث بلغني أنك سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذه ورجع، ما دخل، أخذه ورجع. نعم. نعم
نعم
لكن ما قال به لا 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 ما غير مسألة المساجد مسألة وغيرها مسألة يعني لو بلد فيها مسجد وهذا المسجد هدم لإصلاحات ماذا يصنع الناس يصلون الجمعة ولا ما يصلون ولهذا لا يشترط الجوامع وإنما يشترط المجامع نجتمع 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 نصلي لكن الكلام في البيوت نعم نعم ليه هو المسجد المعطلة ولا حاجة في ميدان التحرير مسجد معطلة لا ما احنا نقول اذا لم تجد انت مع المسلمين انا اقول لك مسجد هدم في بلد خلاص ما عاد يبقى اجتمع مع الناس وصلوا في ساحة مسجد بعيد ما تصل إليه اجتمع في ساحة لكن تترك مسجد وتقف في ميدان للخروج على السلطان نعم الايه لا ما في صلاة في المراكب ما في مراكب هذا خارج هذه خارج بلدان مدن ولا يفعل هذه من ملابسة السلاطين لكن الأصل المنع من أجله من أجل اجتماع ما في اجتماع نعم
نعم
الصلوات الخمس ولا الجمعة بتجمعهم فين لا لو لو انت في المصنع عادي صلاة الخمس عادي ما في اشكال بس مع التباعد ما في اشكال لانه مثل ما تصلي في البيت لكن الجمعة لها شرطها الخاص مع وجود المساجد ومع وجود تحقق الشرط في هذا ولا هو امام المسلمين ولا هو امام موكل من المسلمين من امام المسلمين ولا كذا باطلة طبعا نعم
ويلزم أن يحاسب نفسه بين الحين والآخر في علمه الماضي وفي علمه المستقبل لأنه أحيانا يكون طلب العلم لهوى أو لشهوة ونحو ذلك فتجد أنه يمضي وقتا طويلا في طلب علم هو يشتهيه ولكن غيره من العلوم أولى منه وهو أحوج إليه لكن هو يشتهي هذا مثلا واحد يشتهي النظر في السيرة والبحث يشتهي تخريج الأحاديث يشتهي بحث بعض المسائل الفقهية ويطول في جدا ويفوت معه بحث أشياء ويفوت معه بحث أشياء أخرى هي أهم له وربما جهلها متعلقة بدينه ومتعلقة
ربما جاهلها
وإنما وربما جاهلها
متعلقة بدينه متعلقة بعمل متعلقة بأمور مهمة لكن مثلا هو يبحث مسألة هو يشتهيها يميل إليها لكنها ليست من متين ماذا العلم أو ليس يحتاج إليه غيرها أو نعم
لهذا نقول إن طالب العلم إذا سلك هذا السبيل عليه أن ينتبه من شهوة,
العلم تأخذ الشهوة ما يميل ما يرغب ويترك إيه ما يطلب يعني مثلا مشيت مع اللغة والأدب والبلاغة وتستهلك هذه الأشياء وأنت جاهل بعقيدتك وجاهل بعلم الحلال والحرام نعم
فشهوة العلم شهوة خفية قد تصرف صاحبها عما ينبغي له وفرق ما بين عقد العلم وملح العلم فعقد العلم لا بد منها وملح العلم بحسب الوقت تنظر في التراجم تنظر فيما
تشتهي من أمور,
في تفاصيل في اللغة
أدبيات تفاصيل في اللغة في السيرة في التاريخ تريد أن تعرف تاريخ الدولة العثمانية تاريخ الدولة دولة السلاجقة دولة الأيوبية طيب جيد بس متى عرفت عقيدتك عرفت الحلال والحرام فرق بين عقاد العلم أي ما ينبغي أن تعقد عليه طلاق القيد أو بين ملح اللي هو تكميل يعني. نعم.
أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، لكن عقد العلم أن تنظر ما أنت إليه محتاج ثم بعد ذلك تقبل عليه. والعلم كما أن له شهوة فإن له طغيانا، لهذا قال ابن المبارك إن العلم طغيانا كطغيان المال، وهذا واقع. فكما أن الإنسان في المال إذا ازداد وازداد دخله الشيطان فطغى وبغى، فكذلك العلم الذي لا يصاحبه تقوى من الله عز وجل فإنه ربما كان معه الطغيان.
لو ازددت مسائل وازددت حفظا وازددت علما مع عدم تقوى كان سلاحك القاتل وكان سكينك الحاد، لكن إذا ازداد الإنسان علما مع زيادة التقوى انتفع، لكن زيادة علم مع عدم تقوى تطغي، لأن العلم له شهوة. نعم.
وكان معه البغل، بل كثير من الخلافات التي وقعت في الأمة من الزمن الأول لما صاحبها البغي والتعدي وقعت الفرقة الشديدة ووقعت الخلافات الشديدة وصار بأس الأمة بينها، كما ذكر شارح الطحاوية في أواخرها، وكما ذكر نقلا عن ابن تيمية في موضع من كتبه. فالعلم له شهوة عارمة بطالب العلم، وقد يصيب شهوة عارمة في نوع من العلم أو في نوع من البحث أو نحو ذلك،
زي علم الحديث بقى والتحقيق والتخريج وكذا، له شهوه مقدمه عن غيره، يعني بسرعه 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 يطلع يخرج له كتاب ها خرجه وعلق عليه وكذا فلان الفلاني، بحث حديثي بحث، فله شهوه. ولذا تجد اكثر الشباب يقبل عليه على ذلك، من ناحيه مصدر تكسب ومن ناحيه اخرى مصدر شهره وهكذا. نعم.
ويكون معه انصراف عما هو أولى له
إلا طبعا من اتقى الله سبحانه وتعالى.
فينبغي له أن ينظر ويحاسب نفسه، فكذلك العلم ربما يرى من نفسه الملكة وكذا، فيجد أن عنده نوع اعتداء وقوة
اعتداد وقوة
بحيث يتسلط بهذا العلم على الآخرين.
لكن إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك، كما قالت أم سفيان الثوري له، هل تزداد علما عملا تقوى، هل نور العلم وقع في قلبك، هل الخشية التي ذكرها الله في كتابه إنما يخشى الله من عباد العلماء، ولا تظن يا إخوان الخشية هذه إنما يطارم ثمرة نهاية قدر عظيم من العلم، لا يا إخواني، مع كل معلوم هل أثر في قلبك إنما يخشى الله من عباد العلماء. أنت الآن عرفت مسألة حصل بها خشوع، حصل بها انتفاع، حصل بها بركة في قلبك. نعم.
والعلم مبناه على الرحمة والتراحم، والعلم هو ما ورثه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، والله عز وجل قد وصف نبيه بأنه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالعلم الذي معه البغل وعدم العدل وعدم التقوى وبال ليس على صاحبه فحسب، بل ربما على الآخرين، فلهذا نحذر من هذين الأمرين، الشهوة والطغيان في العلم. الشهوة مذمومة والطغيان مذموم، ومن تحرك وراء واقع الناس اليوم وجد أنه يوجد فيه هذا. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية وأن يثبتنا على دينه، إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.